الشريط الثالث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. وكنا في الدرس السابق قد تكلمنا عن بعض المسائل المهمة التي ذكرها في مقدمة هذه الأصول، وبينا من هذه المسائل أنه ما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق هملا، وإنما بعث لهم رسولا يبين لهم شرائع الإسلام، وأن الإسلام لا يصلح في الشخص حتى يوحد الله سبحانه وتعالى بإفراده العبادة لله دون ما سواه، وكذلك أنه يستلزم من طاعة الرسول ألا يوالي المسلم أعداء الله بالمحبة والود والنصرة والتأييد، وأن من فعل ذلك فقد نقص من إيمانه على قدر معصيته في باب الولاء. وسنبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء لنتعرف على حقيقة الأصول التي ذكرها شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله. وهذه الأصول الثلاثة، والتي هي معرفة الرب ومعرفة النبي ومعرفة الدين، هذه تسمى بالأصول الثلاثة عند شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله، وقد أخذ ذلك من حديث البراء بن عازب الذي في الصحيحين عن البراء عن النبي عليه الصلاة والسلام: يثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في عذاب القبر، يسأل الرجل: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد وديني الإسلام. فكل إنسان يرجع إلى هذه الأصول سواء في حياته أو في مماته من حيث أنه يسأل. وعلى ذلك فإننا سنعرف من خلال القراءة والشرح ماذا يقصد من هذه الأصول الثلاثة أصلا.
بسم الله والحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول معرفة الرب. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم.
هنا وضع سؤالا لعامة الناس، إذا سئلت من ربك فقل ربي الله. من هو الله؟ الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الله عز وجل هو الذي رب الخلق، بمعنى أنه هو الذي يتولاهم بالنعم، فإن الطعام والشراب والهواء وهذه الأشياء تعتبر من النعم التي إذا قطعها الله سبحانه وتعالى عن الآدميين انقطعت عنهم الحياة، فهو المدبر بهذه النعم من أجل بقاء هذه الخليقة على وجه الأرض. وكذلك هذه المصنوعات كالملبوسات وكالسيارات والطائرات فإنها من نعمة، لأنه خلق الآدميين وجعل لهم عقولا يفكرون بها حتى أوجدوا هذه الأشياء، فهي من صنع الله وهي من أمر الله، وما أوجد هذه الأشياء إلا من أجل الآدميين، لأن الله عز وجل خلقه من أجل حكمة وهي العبادة، فحتى تتوفر هذه العبادة أوجد لها نعما. إن شكر الله سبحانه وتعالى ربه، إن شكر الله العبد فإن هذه النعم تزيد، وإن عصى ربه فإن هذه النعم تزول، كما قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله كرم الآدميين بهذه النعم من أجل أن يأتوا بأمر واحد وهو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق هو الذي يرزق، هو المدبر، هو المربي سبحانه وتعالى، وهو أيضا المعبود الذي يستحق العبادة وحده. فإذا صرفت العبادة لغير الله فإن هذا العبد لم يقدر هذه النعمة ولم يقدر هذا الفضل الذي من الله سبحانه وتعالى عليه. فإنك لو أحسن إليك شخص لكان هذا الإحسان في قلبك ولا فكرت في رد هذا الجميل، فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي أحسن خلقك وأحسن إليك بالنعم والفضائل وطلب منك شيئا واحدا وهو أن تأتي بهذه العبادات الشرعية الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن الرب هو الذي رب الأمة ورب العالمين، والمقصود بالعالم المحتوى الخارجي الذي يشمل الجن والإنس. فمن الذي يرزق الجان؟ الله. ومن الذي يرزق الإنسان؟ الله. ومن الذي يرزق الطير والحيوان والحشرات؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وما من شيء من هذه الكائنات إلا وهو خدمة لهذا المخلوق الذي هو الإنسان. فالله سبحانه وتعالى أوجد هذه الكائنات، الحيوانات، الطيور، الزروع، الثمار، الهواء، تكريما للآدميين حتى يعرفوا هذه النعمة كي يأتوا بالعبادة لله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فدليل ذلك أن الله عز وجل هو المربي ما يقرأه الشخص في كل صلاة، وهو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين صفة لمن؟ لله، أي أنه الذي رب، أي دبر وأوجد هذه النعم لمن؟ للعالمين، للجن والإنس ولكل شيء. وما من شيء إلا ويعترف بهذه النعمة، حتى هذا الكرسي يعترف بالفضل لله سبحانه وتعالى. ولكن الرجل ما يفقه، والله عز وجل يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكان ينبغي لهذا العبد الذي كرم على كافة هذه الأشياء أن يعترف بهذا الرب الذي رباه وأوجد له هذا الخير. وأنت تعتبر واحد من هذا العالم، وكل من سوى العالم، كل من سوى الله لا يستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة هو الله وحده جل ذكره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين.
بما عرفت ربك، هذا السؤال في الأصل أنه يوجه إلى كل مخلوق، وخاصة إلى الملحد الذي لا يعترف لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعاقل الذي لم يبلغه هذا الدين عليه أن يفكر في هذه المخلوقات، هل هي مما أوجده العقل أو مما أوجدته الطبيعة، أم أن هناك مدبرا أوجد هذه الأشياء لحكم معينة؟ هذا هو العاقل المفكر. فهذه الآيات وهي العلامات كالشمس، الشمس علامة، كالقمر، كالليل، كالنهار، كالإنسان، كالحيوان، كالطير، كالحشرات المختلفة، هذه الأشياء علامات ودلالات على وجود مدبر وخالق يدبر هذا الكون. ولذلك قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، البعرة لو كانت في الطريق تدل على وجود بعير كان ماشي في هذا الطريق، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، أفلا تدل على الصانع الخبير؟ انظر إلى هذا الأعرابي الذي يعيش في البادية كيف استطاع أن يبين أن الإنسان يستطيع أن يعرف ربه بالتأمل والنظر إلى هذه المخلوقات التي تعيش، هذه تعيش وتلك تموت وتلك تلد وهكذا، هذه أنواع تمرض وهذه تشفى وهذه تعالج هذا وتلك تخدم تلك وهكذا، فهذا كله يدل على أن هناك من يدير هذا الكون وهو المدبر وهو الله سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ما من شيء إلا ويدل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا الملاحدة الذين لم يؤمنوا بكتاب الله ولم يؤمنوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو أنهم فكروا في البصر، في هذه العدسة التي في المخلوق، كيف للشخص أن ينظر بها؟ وكيف استحقت أن تكون في هذا الموضع؟ وكيف كانت لها القدرة مع صغر حجمها أن ترى أشياء كثيرة؟ وكيف يتفاوت البصر بين شخص وآخر؟ وكيف هذا يكون مولودا فيكون بصره ما زال وليدا ثم يعظم كلما كبر؟ فلو فكر هذا الملحد وتأمل لبحث عن ما يثبت أن هناك دينا لا بد للأمة أن ترجع إليه وهو دين الإسلام. لكن لما كان في غفلة وشغل بالطبيعيات والمدنيات وشغل بالله وشغل بالعصر الحديث والتكنولوجيا الحديثة، شغل تماما عن ربه سبحانه وتعالى. فآية الله سبحانه وتعالى كثيرة التي تدل على وجود المدبر. قد ذكر المصنف من هذه الآيات الليل والنهار والشمس والقمر وذكر السبع السماوات والسبع الأراضي أو الأراضين السبع، واستدل بقول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن هذه العلامات أوجدها الله سبحانه وتعالى لمصلحة هذا العبد كي يقوم بفرضية العبادة: الشمس للإضاءة، والقمر للاهتداء، والنجوم للاهتداء، والشمس لها فوائد عدة. لا يمكن لهذا المقام أن يقوم بحصرها وما سخرت هذه إلا للمخلوق عسى أن يقوم بالعبادة التي افترضها الله سبحانه وتعالى. وأيضا استدل بقول الله عز وجل: إن ربكم الذي خلق، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قدرة الله سبحانه وتعالى خلق هذه السماوات والأرض في ستة أيام، سماوات سبع وأرضون سبع ومن الأرض مثلهن، في ستة أيام. نحن إذا أردنا أن نبني غرفة من طابوق لأتينا بعاملين أو بأكثر، ولقام هؤلاء العمال ببناء هذه الغرفة لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة، بل وربما لمدة 20 يوما، لأنهم يضعون الساس، وهذه غرفة يسيرة، فما بالك بسبع سماوات وبأراضين وفيها البحار وفيها اليابسة، وفي كل سماء ملائكة، وفي الأرض فيها حيوانات وفيها جان وفيها جبال وفيها إنس وفيها حيوانات وفيها طيور وفيها حشرات. هذه الأشياء كلها في ستة أيام، مع أن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة في أن يبني هذه السماوات وهذه الأرض في أقل من ثواني، ولكن ليربي الأمة على أن هذا الكون لا يعمر إلا بصبر، ولا يعمر إلا بجهد، ولا يعمر إلا بفترة. والله سبحانه وتعالى هو الغني، وهو الذي يملك كل شيء وبقدرته يفعل ما يشاء. وأيضا أنه سبحانه وتعالى لما أوجد هذه الأشياء جعل فيها القمر، وجعل أيضا النجوم، وهذه كلها مسخرات بأمره، الشمس بأمره ومن أمره، وكذلك القمر، وكذلك الليل، وكذلك النهار، وكذلك النجوم. فله سبحانه وتعالى الخلق وهو الإيجاد، وله سبحانه وتعالى الأمر، وأمره إنما أمره إذا قال لأي شيء يريد أن يوجده كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى له الأمر، إذا أمر جبريل أن يطبق على الأرض لأطبق، لو أمر الله سبحانه وتعالى شيئا كن مخلوقا لكان مخلوقا، وهكذا لما أمر الله سبحانه وتعالى الملك أن ينفخ في رحم مريم فأوجد عيسى نفخ من غير جماع من غير زواج. هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق، يخلق ما يشاء وهو التوالد، أن يتولد هذا من ذاك، أو أن يوجد الشيء من عدم. وكذلك له الأمر أنه إذا أمر نفذ أمره، وإذا قال لشيء كن فإنما يكون، فذلك هو رب العالمين الذي ربى هذه المخلوقات، فتبارك تعاظم وتعالى سبحانه وتعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
الرب كما سبق قلنا بأنه المدبر الذي يدبر شأن الخليقة. وهنا المصنف رحمه الله يقول: الرب هو المعبود، هو المعبود، ولا إشكال في ذلك. فالذي يدبر هو الرب، وهذا المدبر هل هو معبود أم ليس بمعبود؟ معبود، لأنه هو الذي يستحق العبادة وحده. ولهذا يقال للرجل في قبره كما في حديث البراء في الصحيحين: من ربك؟ فيقول: ربي الله. هل هنا قصد له من المدبر، أم قصد من هو المطاع ومن هو المعبود؟ قصد المطاع والمعبود والمدبر. فربنا هو المعبود سبحانه وتعالى، بمعنى هو الذي يستحق العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يرضاه ويحبه ربنا من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة والباطنة. فأي شيء أمر به التشريع فهو من العبادة، والذي يستحق ذلك هو الله الرب المعبود سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. فالعبادة لمن؟ للرب. من هو الرب؟ قال: الذي خلقكم، أي أوجدكم، والذين من قبلكم، وأيضا خلق الذين من قبلكم أوجدهم على هذه الأرض المعمورة، لعلكم تتقون، أي لعلكم إن عبدتم الله سبحانه وتعالى تصلون إلى درجة المتقي. ومن وصل إلى درجة المتقي فإنه ينال الجنة، ومن نال الجنة فقد نال خيرا كثيرا. وربكم هو الذي جعل لكم الأرض فراشا، مبسوطة، جعلها مبسوطة وثبتها بهذه الجبال من أجل الاتزان حتى لا تضطرب الأرض والجبال أوتادا، لها جذور تمسك هذه الأرض. والسماء بناء، وجعل لكم السماء كالسقف المبني، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. لماذا؟ لعلكم تذكرون. الإنسان يفكر في هذه الأشياء، يفكر في هذه الأرض،
كيف وجدت، ويفكر في هذه السماء التي بناها الله سبحانه وتعالى من غير أعمدة. أنت إذا أردت أن تبني سقفا كسقف هذا المسجد فإنك تحتاج إلى أعمدة، لكن الله سبحانه وتعالى بنى السماء بغير عمد. هذا إن دل فإنما يدل على قدرته العظمى سبحانه وتعالى. وأيضا أنه أنزل من السماء ماء وهو المطر، وماء الأرض أصله من ماء السماء، وإلا في الأرض ليس فيها ماء، الأرض ليس فيها ماء، لكن لما أمطرت السماء غذت الأرض فتغذت هذه الأرض، فخرج منها الينابيع وخرجت منها العيون وحفرت الآبار فوجد فيها الماء. ولذلك لو انقطع الماء الذي من السماء لانقطع الماء الذي في الأرض، لأن هذه الأرض مخلوقة، والذي يمدها بنعمة الماء هو الله سبحانه وتعالى. فإذا غضب الرب على الخلق وأمسك هذا الماء فإنهم مهما حفروا فلن يجدوا ماء. ولهذا كلما نزل المطر كلما ازدادت المياه الجوفية في الأرض. فمن هو الذي أنزلها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وجعل مع هذه النعمة أنه هو الذي أخرج الثمرات. أنت تزرع والأرض تنبت، هل هي الأرض التي أنعمت عليك بالنبات؟ لا. هل هو الماء؟ الجواب لا، إنه الله. لأن الأرض أصلا ما ظهر منها هذا النبات إلا بوجود هذا الماء، وما جاء هذا الماء إلا من عند الله. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر والأخير لهذه الكائنات بجميع من فيها. وهذه الثمرات إنما هي رزق الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فهذه النعم إذا كانت من واحد وهو الرب المعبود، فهل يلزمك شرعا أن توحد أم أن تجعل لله أندادا؟ يلزمك أن توحد وأن تفرد هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك نهاك الله عز وجل عن الشرك، فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن هذه الفضائل وهذا الرزق وهذا الخير إنما هو من الواحد، فلماذا احتجت إلى واسطة من أجل هذا الواحد؟ إذا احتجت إلى واسطة، إلى صنم أو إلى وثن أو إلى قبر، فإنك قد أتيت بعبادة المشركين. فالمشركون هل يعترفون بالرب؟ الجواب نعم. وهل يؤمنون بالله؟ الجواب نعم. إذن ما هو الذي يوقعهم في جهنم؟ إنه شرك. ولهذا يقول الله عز وجل على لسانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يؤمنون بالله ولكن جعلوا هذه الوسائط. فهؤلاء الوسائط وهذه الوسائط إنما هي من الشرك والأنداد التي تبين على أن في القلوب دخنا تنفي التوحيد، فلا بد من التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن كثير كما نقل عنه شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله، يقول والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن لابد وأن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى، والعبادة أنواع كثيرة عدة نسمعها من خلال ما ذكر المصنف عليه رحمة الله، ثم نعقب عليها بالشرح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
أنواع العبادة كثيرة، وقد سبق قلنا بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك لم يقم أحد بحصرها كاملة. لماذا؟ لكثرتها. وشيخ الإسلام هنا إنما ذكر شيئا مما هو مشهور من أنواع العبادات، فهذه العبادات منها الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام عبادة، لأنك تستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام هو الاستسلام لما أمر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام عبادة والإيمان عبادة، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا الإيمان عبادة. وكذلك الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المراتب وهذه المنازل كلها من العبادة، وأعلاها الإحسان. ولذلك من الإحسان أنك إذا ذبحت الذبحة ذبحت بإحسان، وإذا قتلت القتلة قتلت بإحسان، فهذا كله من العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الدعاء، وكذلك الخوف، وكذلك الرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة وما إلى ذلك مما ذكره المؤلف عليه رحمة الله. وهذه كلها لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن ذبح لغير الله فقد دعا مع الله وعبد مع الله مخلوقا من مخلوقات الله، ومن نذر لغير الله فقد أشرك في عبادته، وكذلك أيضا من صلى لفلان وعلان ومن سجد لغير الله فقد صرف هذه العبادات لمخلوق هو من مخلوقات الله لا يستحق العبادة، هذا المخلوق. قد قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا هو اللازم الشرعي، أن يخلص الرجل العبادة لله، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهنا يقول المصنف عليه رحمة الله أن من صرف شيئا من هذه الأشياء لغير الله فهو مشرك كافر. إذا كان يعتقد أن هذه المخلوقات تنفع من دون الله فهذا مشرك كافر، خرج عن ملة الإسلام. فإذا استغثت بغير الله سبحانه وتعالى من الأموات أو من الجان وظننت أن هذا ينفع ويضر من دون الله فهذا كفر، يخرج من الملة، يخرج الإنسان من نعمة الإسلام إلى غضب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه نزلت الآية لتبين أن من دعا غير الله واعتقد أنه يضر وأنه ينفع من دون الله سبحانه وتعالى فقد حبط عمله. والله عز وجل يقول لنبيه: وحاشا للنبي أن يشرك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يقبل الله عز وجل التوبة من أي شخص حتى يترك الشرك إن كان ممن يشرك مع الله سبحانه وتعالى. ثم استدل على أن الدعاء عبادة، وأن هذه العبادة هي من أمر الله، استدل بالحديث: الدعاء مخ العبادة، أي أن الدعاء هو عين العبادة وهو أصل العبادة. إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمنا عليه وعن علله في غير هذا المجلس. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الذي يستجيب هو الله، أما هذا المخلوق ما ينفعك، وما أنت بمسمع من في القبور، فكيف يمكن لهذا الميت أن ينفعك وأن يضرك وأن يقربك إلى الله سبحانه وتعالى زلفى؟ إن النافع هو الذي خلق، وإن الضار هو الذي خلق سبحانه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من هو الذي يستكبر عن عبادة الله؟ هو الذي يدعو غير الله، هو الذي يستغيث بغير الله، هو الذي يظن ويعتقد أنه لو دعا عبدا مخلوقا لنفعه من دون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء سيخلدون في جهنم لأنهم خرجوا عن ملة الإسلام وخالفوا الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام. وسيذكر أيضا المصنف رحمه الله أنواعا عدة من العبادة ويذكر أدلتها على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله بطريقة الإيجاز، لأنه يخاطب العامة ويخاطب المبتدئين، ولهذا فهذه الأدلة يذكرها على حسب الحاجة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
هذه كلها من العبادات التي قام عليها الدليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الخوف. والخوف خوفان: خوف جائز وخوف محرم. فالخوف الجائز هو الخوف الجبلي الذي يكون في الشخص فيخاف خشية الضرر الذي ليس فيه اعتقاد أن هذا يضر أو ينفع من دون الله، وهذا الخوف منه قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فهذا يحصل الرجل أن الرجل قد يخاف من العدو، لكن هذا الخوف ليس مبنيا على أنه ينفع أو يضر من دون الله، وإنما خشية ضرر حاصل. فهذا جائز والإنسان مجبول عليه. فالابن يخاف من أبيه، والرجل يخاف من بطش الأمير، وفلان يخاف ويخاف، فهذا خوف جبلي جائز وحاصل. وأما الخوف المحرم وهو أن تخاف من المخلوق على أن هذا المخلوق ينفع ويضر من دون الله، فيأتي الرجل ويذبح لهذا المخلوق خوفا أن يضره، وتأتي المرأة إلى هذا القبر وتذبح لهذا الميت خشية أن يغضب عليها هذا الميت، هذا من المحرم الذي حرمه الشرع. والذي نزل في التحريم في مثل قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالإنسان الموحد لا يخاف إلا من الله، وكما في الحديث في حديث خباب بن الأرت الذي في البخاري قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار فيشق نصفين وينشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه. ما يصده ذلك، ما يصده ذلك عن الله. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب أو الراعي على غنمه والذئب على غنمه لا يخاف إلا الله، وفي رواية حتى يسير من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه لا يخاف إلا الله. وعلى ذلك فإن الخوف إذا كان مبنيا على أن هذا المخلوق ينفع ويضر من دون الله فهذا هو الشرك الذي لا يجوز. وأيضا كذلك الرجاء، من كان يعتقد أن هذا ينفعه من دون الله فيأتي له بهذا الرجاء ويرجو منه المطالب والأشياء فهذا من الشرك. وهناك رجاء أن ترجو من الشخص لعل الله سبحانه وتعالى يكتب على يديه أن يلبي طلبك، هذا جائز. فهذا الأصل في أن هذه الأشياء يغلب عليها أن ترجع إلى الاعتقاد، فإذا رجوت من شخص جاز لك ذلك بنية أن ينفعك والمنفعة، لكن إذا كان بنية أنه هو الذي ينفع ويضر من دون الله فهذا كفر شرك. وعلى ذلك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي عليه أن يحذر من الرياء ويحذر من الأعمال التي تعود عليه بالوبال. وكذلك أيضا التوكل، لا يجوز لك إذا كنت محتاجا أن تتوكل على فلان وتقول في نفسك لا ينفعني إلا فلان، لا، الذي ينفعه هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. وكذلك يقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالتوكل على الله سبحانه وتعالى دون ما سواه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأيضا كذلك الرغبة والرهبة والخشوع. الرهبة وهي وجود شيء يسير من الخوف في القلب بنية الخشوع، وكذلك الرغبة وهي الإنابة إلى الشيء، والخشوع وهو التذلل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن هذه هي دعوة الأنبياء وهي طريقة الرسل أجمعين. ولهذا امتدحهم الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، يرغبون فيما عندنا من الجنة، ورهبا أي يخافون من عذاب الله، وكانوا لنا خاشعين أي متذللين. وكذلك الخشية وهي بمعنى الخوف، فلا تخشوهم واخشوني، لا تخف إلا من الله سبحانه وتعالى فهو النافع وهو الضار، وكذلك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فهو الذي يرجع إليه العباد. وما دون ذلك فإنه لا يصلح للعبد أن يرجع إليه إلا إذا كان من باب نفع أو دفع ضر هو تحت مقدور العبد. أما إذا لم يكن تحت مقدور العبد فإنه لا يجوز أن يعتقد الرجل أن هذه المخلوقات تنفع من دون الله. بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عباس كما في جامع الترمذي بإسناد حسن، قال: ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال: ولئن اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فما يعتقد الرجل إذا كان عليه الدين أو كان به الضيق أن فلانا هو الذي سينفع؟ لا، إنما هو الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك الاستعانة، لا تستعن بأي شخص من أجل أن هذا الشخص هو الذي ينفع من دون الله سبحانه وتعالى، بل عليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا نقول الاستعانة ثنتان: استعانة جائزة واستعانة محرمة. إذا استعنت بالمخلوق بنية المصلحة ودرء المفسدة وأنه مخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بأمر الله فهذا جائز، وإذا استعنت بالمخلوق معتقدا أن هذا هو الذي يضر وهذا الذي ينفع هذا كفر والعياذ بالله، لا يجوز. ولذلك يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي قل يا عبد الله ذلك. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، كما في جامع الترمذي. فهو سبحانه وتعالى المستعان لا شريك له. وكذلك أيضا الاستعاذة، لا تقل أعوذ بفلان من فلان، أعوذ بفلان من فلان، لأن معناه استعنت بفلان على فلان، لا، قل أعوذ بالله من فلان، أو قل أعوذ بالله من شر فلان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع ذلك الغضب وذلك المقت، وهو الذي يتولى عباده الصالحين. قل أعوذ برب الناس، استعانة واستعاذة، استعاذة بالله من شرور الخلق. وعلى ذلك فينبغي للرجل أن يتقيد بمثل هذه النصوص. وكذلك أيضا إذا أردت أن تستغيث، إذا كنت في بحر وقد خشيت الغرق، فلا تقل يا فلان، ولكن عليك أن تستغيث بالله. فإن يونس بن متى لما أغرق في البحر قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا استغاث بمن؟ استغاث بالله، ومع ذلك نجاه الله سبحانه وتعالى، وصار آية للناس، لأنه استغاث وصدق استغاثته بالله سبحانه وتعالى. فإذا غرقت وقلت يا فلان أو يا فلانة أو يا ملك أو يا جني أو إلى آخره، فإنها خاتمة سيئة ربما تموت عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنما العبرة بالخواتيم. فإن من استغاث بغير الله معتقدا أنه ينفع ويضر من دون الله فقد كفر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلهذا الصحابة استغاثوا بربهم في يوم بدر، فأغاثهم الله بالملائكة وأيدهم بجند من عنده، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وكذلك الذبح، لا تذبح لفلان ولا تضيف فلانا بنية أنه ينفع ويضر من دون الله، ولكن لا بأس إذا ذبحت له من باب الضيافة من باب الكرم، أما إذا ذبحت له من باب الاعتقاد أنه ينفع وأنه يضر من دون الله فهذا كفر، كفر لا يجوز، يخرج الرجل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. قل إن صلاتي، وهي الصلاة التي يصليها الشخص، وكذلك الدعاء من الصلاة، ونسكي وهو الذبح، ومحياي وهو ما يعمله الإنسان وهو حي، ومماتي وهو الموت وما يحصل في القبر وما بعده، لله رب العالمين، أي هو الذي سبحانه وتعالى يدبر هذا ويفعل هذا الأمر كله، لا شريك له، أي لا تشرك به ولا يحصل من ذلك شيء، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو كلام الموحدين، وهذه هي دعوة الرسل إلى دين الإسلام. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث علي: لعن الله من ذبح لغير الله، بمعنى أن الله عز وجل طرده من رحمة الله لأنه جعل الذبح لغير الله، فلا يكون الذبح إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك النذر، لا بد أن يجعل الشخص نذره لله: نذرت لله سبحانه وتعالى كذا وكذا، وعليك أن تخصص هذا النذر للطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. ولا بد من الوفاء لله سبحانه وتعالى بهذا النذر، لأن الله عز وجل يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وعلى المسلم أن يعلم أن هذه العبادات يطالب بها في الليل والنهار على قدر استطاعته وتحت مقدوره على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.